أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يشملنا برحمة من عنده تغنينا بها ربنا عمن سواك. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أسبغ علينا نعمك الظاهرة والباطنة، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. عجيب أمر حبه، هو سبحانه وتعالى تسبق محبته للعباد محبتهم له. قال الله جل وعلا: يحبهم ويحبونه. فنعمه تتنزل على العباد قبل أن يخلقهم. فاللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. كنا في اللقاء الماضي نسكب على القلب قطرة من الحب. قلنا عايزين نفتح الأبواب ونفك الأغلال التي على القلب، بأنه تنزل قطرة الحب في القلب فتطهره. وتكلمنا على معنى من المعاني، وعلى صفة من الصفات التي اختص الله عز وجل بها نفسه، وهي صفة الرحمة. وقلنا قد إيه لو عشنا في معاني اسمه سبحانه وتعالى الرحمن، واسمه سبحانه وتعالى الرحيم، قد إيه ده يكون ليه تأثير عجيب على مجريات حياتك. لو استشعرت قد إيه هو بيرحمك، وقد إيه هو بيصطفيك، وقد ايه رحمته انت محتاج لها قوي، ومن غيرها انت ما تقدرش تعمل اي حاجة في حياتك. فكل حركة، بل كل سكنة، وكل تصرف، وكل شيء في حياتك انظر فيه الى اثار رحمة ربك. لو قعدت كده وطالبتك ان انت تعمل الكلام ده وتقيده وتكتبه، لانه مطلوب قوي، ان انت استشعرت امتى رحمة ربك، امتى حسيت هنا انه رحيم قوي، انه امتن عليك باشياء انت ما تستحقهاش خالص، هي اثر من اثار رحمته. لما تستشعر المعاني دي، هو ده اللي هيخليك تحبه، هو ده اللي هيخليك تقبل عليه قوي، هو ده اللي هيخليك بتنطقها من جواك وانت حاسسها بمعنى الكلمة، انه رحمن ورحيم. اين اثار رحمة ربك عليك؟ وقلت لكم مش عايزين كالعادة الكلام الإنشائي، إن أنت تقول إنه الخلق كان أثر من آثار رحمة الله، فربنا خلقني برحمة، وأنا بتصرف وبتحرك برحمة، واتجوزت برحمة، واداني برحمة، و ماشي ماشي. بس أنت حاسس فين قوي إنه من عليك؟ لما كنت حاسس مثلا إن الابتلاء قريب منك قوي، وكنت خلاص مستحق العقاب قوي، بس امتن عليك واصطفاك وحال بينك وبين هذه العقوبة برحمة من عنده. حاجات كتير قوي ممكن كل واحد مننا محتاج دلوقتي يقلب كده في ذكرياته ويقلب في أحداث حياته ويطلع منها آثار رحمة ربي. المعنى ده مهم، وإحنا قلنا عايزين الدروس دي نطلع منها بقلوب بجد، قلوب تنبض بحب الله تبارك وتعالى. فمش هتنبض بحب الله وهي ما تعرفش من هو الله. فأول معنى عشنا شيئا ما في آثار رحمة الله. النهاردة عايزين نتأمل اسمه الودود، ونتأمل عجائب وده سبحانه وتعالى. أول شيء قلنا من العجائب إن هو اللي بيبتدي، وانت بتظن ان انت اللي ابتديت وان انت اللي بدأت تاخد القرار وركزت وبدأت تتغير من ملامح حياتك وعملت وسويت، اقبالا على ربك، حبا لربك، وفي الواقع ان هو اللي سبقك بالمحبة. هو حبك على غير استحقاق فيك، انت ما تستاهلش ولا نستاهل ولا يحد يستاهل، بس حبك. فلما حبك وجدت نفسك تحبه وتقبل عليه وعايز تطيعه وعايز تعمل حاجات كتير قوي تتقرب بها إليه. وهو سبحانه وتعالى الذي سبق. يقول ابن الجوزي: سبحان من سبقت محبته لأحبائه فمدحهم على ما وهب لهم. عارفين الراجل قلناها قبل كده لما مر على قارئ يقرأ نعم العبد إنه أواب، قال سبحان الله، يعطي ثم يثني. إزاي يعني؟ بيقول نعم العبد إنه أواب، هو اللي اداله أصلا، هو اللي اصطفاه أصلا، فيعطي ثم يثني. هو هنا بيقول كده سبقت محبته لأحبائه وبعد كده يمدحهم على ما وهب لهم، يقول دول من المحبين وهو أصلا اللي امتن عليهم ووهبهم هذه الصفة. واشترى منهم ما أعطاهم، هو الذي أعطاه ثم يشتري، وقدم المتأخر من أوصافهم لموضع إيثارهم، فباهى بهم في صومهم وأحب خلوف أفواههم. يا لها من حالة مصونة لا يقدر عليها كل طالب ولا يبلغ كنها وصفها كل خاطب. كانت امرأة من العابدات تقول بحبك لي إلا غفرت لي، فقيل لها أما يكفيك أن تقولي بحبي لك؟ قالت أما سمعت قوله يحبهم ويحبونه، فقدم محبته لهم على محبتهم له. وعن عبيد ابن الحسن قاضي البصرة قال كان عندي جارية أعجمية وضيئة فكنت بها معجبا. رجل عنده جارية جميلة فاتنة، فبيقول أنا كنت بستحسنها. فكانت ذات ليلة نائمة إلى جنبي فانتبهت فلم أجدها، فلمستها فلم أجدها، وقلت شر، راحت فين دي؟ إيه اللي موديها في نصاص الليالي؟ راحت فين؟ فلما وجدتها وجدتها ساجدة. فلما بحث عنها وجدها ساجدة لله تبارك وتعالى وهي تقول بحبك لي اغفر لي. قال قلت لها لا تقولي هكذا، ايه يا مجنونة انت بتقولي ايه، لا تقولي هكذا، قولي بحبي لك. قالت يا بطال انت خليك انت نايم يا اخويا، قاعد تدور عليا وتعمل مش عارف ايه وشر ومش شر، يا بطال اركن على جنب، يا بطال حبه لي اخرجني من الشرك الى الاسلام، وحبه لي ايقظ عيني وانام عينك. قال قلت اذهبي فأنت حرة لله بعد التهزيء ده. قالت يا مولاي أسأت إلي، كان لي أجران وصار لي أجر واحد، كنت صبران عليك فكنت باخد أجر ودلوقتي سيصير لي أجرا واحدا. شوفوا المعنى الشاهد فيها، أنا عايز الكلمة دي تجرح وتقلب. كلمة إيه؟ حبه لي أيقظ عيني وأنام عيني. يا ترى انت مراد؟ انت تحب؟ انت محروم ليه؟ انت ممنوع من الخير ليه؟ انت بتتقفل قدامك الابواب ليه؟ انت رجلك تقيلة في الطريق ليه؟ انت لسه محققتش المراد منك ليه؟ انت لسه لغاية دلوقتي عايش في بحر الاماني ليه؟ انت لغاية دلوقتي لسه ما خططش الخطوات اللي كان لازم تعملها من سنين فاتت ليه؟ حبه لي ايقظ عيني وانام عينك. لو حبك هتتغير كل شيء في حياتك، هتلاقيه بيمكنك بيوفقك انك تقف هذه المواقف بين يديه، سيصطفيك ويمتن عليك لانك تصلح ان تكون عبد. فهل انت الان تصلح ان تكون عبد؟ وعظ عابد جبارا فأمر به فقطعت يداه ورجلاه وحمل إلى متعبده، فجاء إخوانه يعذرونه ويصبروه. الرجل قطع إيديه ورجليه، هذا الظالم المتجبر. فالناس جت تواسيه وتقف جنبه، فقال لا تعذروني ولكن هنئوني بما ساق الله إلي. ثم قال إلهي أصبحت في منزلة الرغائب أنظر إلى العجائب، إلهي أنت تتودد بنعمك إلى من يؤذي أولياءك، فكيف توددك إلى من يؤذى فيك؟ خدتوا بالكم المعنى؟ قال بقى الكلام العالي ده، قال ده أنا فهمت حاجة عن ربنا عالية قوي، ده أنتوا جايين تعزوني هنئوني إذا كنت أنا هو اللي يعني أرجو طريق ربي وربنا سبحانه وتعالى ابتلاني بمثل ذلك، وامتن على هذا الجبار بالقوة والبطش وأعطاه، فأصبحت في منزلة الرغائب وأنا أرغب إليك وألوذ بك أنظر إلى العجائب. إيه العجيب من صفات ربي هذه؟ إلهي أنت تتودد بنعمك إلى من يؤذي أولياءك. اللي بيبطش هذا البطش واللي بيعمل كده أنت بتتودد إليه بالنعم رجاء أن يكون من الصالحين. عارفين المعنى ده اللي هو مشار إليه في سورة البروج، إنه ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الذين يؤذون المؤمنين التمس لهم الطاعة، التمس لهم التوبة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. شوف ثم لم يتوبوا دي اللي توقف عندها ابن عباس ويقول إذا كان ده فتنوا أولياء وفعلوا بهم الأفاعيل ثم يلتمس لهم التوبة. لما تستشعر هذه المعاني عن الله تبارك وتعالى وتنظر كيف يكون الرجاء ويكون الأمل والثقة في رحمة الله تبارك وتعالى، يقول أنت تتودد بنعمك إلى من يؤذي أولياءك فكيف توددك إلى من يؤذى فيك. وكان أبو يزيد البسطامي يقول ليس العجب من حبي لك أنا عبد فقير، إنما العجب من حبك لي وأنت ملك قدير. هي القصة مش إن أنا أحب ربنا سبحانه وتعالى وأنا أقبل عليه وأنا محتاج إليه ومفتقر إلى كرمه، إنما المشكلة فين والعجيب فين؟ إنه هو يحبني أنا على ما في من عيوب ونقائص. فانظر إلى عجائب ود ربك، ثم انظر إلى لطائف ود ربك. فمن لطائف وده سبحانه أنه لا يرفعه عن المذنبين وإن تكررت ذنوبهم، فإذا تابوا منها وعادوا إليه شملهم بمحبته أعظم مما كانوا عليه فإنه يحب التوابين. انظروا إلى الكلام الماتع الذي لا أمل من ذكره اللي ذكره ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين في أواخر الكتاب في بعض النسخ صفحة 356. يقول ابن القيم وهذا بخلاف ما يظنه من نقصت معرفته بربه من أنه سبحانه وتعالى إذا غفر لعبده ذنبه فإنه لا يعود الود. طالما أنت ارتكبت الجناية وطالما أنت قصرت في حق الله وطالما أنت وقعت في وحل المعاصي ما تطلبنيش بعد كده أن أنت تقولي أنه مقامك هيكون عند ربنا رفيع بعد ذلك، خلاص أنت ارتضيت لنفسك بالدون، فيبقى أكيد منزلتك هتبقى أقل كتير من قبل الذنب. فيقول ابن القيم: واحتجوا في ذلك بأثر إسرائيلي مكذوب أن الله قال لداود: يا داود أما الذنب فقد غفرناه وأما الود فلا يعود. قال ابن القيم: وهذا كذب قطعا، فإن الود يعود بعد التوبة النصوح أعظم مما كان، لأن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين، ولو لم يعد الود لما حصلت له محبته. وبيقول بيحب، يبقى ازاي لا يودهم؟ وأيضا ادي رقم اثنين، اول حاجة الله يحب التوابين، اثنين فإنه يفرح بتوبة التائب ومحال أن يفرح بها أعظم فرح وأكمله وهو لا يحبه. ثم تأمل سر اقتران هذين الاسمين في قوله تعالى: إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود، تجد فيه من الرد والإنكار على من قال لا يعود الود والمحبة منه لعبده أبدا. فإن هذا من كنوز القرآن ولطائف فهمه، إن الود يعود أعظم مما كان عليه قبل الذنب. دي تقطع ولا ما تقطعش؟ يعني بيقولوا كده حتى في أعراف الناس، أنت قلت علي كلمة مش ولا بد في ظهري وبعد كده تبين ليك إن الوضع مش عارف إيه وإيه وجيت سمحتني، يقولوا إن الرجل تكون بينه وبين أخيه الشيء فيعفو عنه أخاه، خلاص فلا يستطيع أن يحد بنظره إليه بعد ذلك. يعني خلاص جيت قلت لي سامحني أنا غلطت في حقك وكنت كذا وكانت طلعة مش عارف إشاعة بتقول إيه ولا بتاعت إيه فقلت كذا كذا وما كانش لي أن أنا أقول الكلام ده فأستغفر الله أنا لا أعود. فلما تيجي بعد كده خلاص أنا عفوت مفيش مشكلة، تيجي تقف قدامي تبقى قاعد تبصلي يعني مش قادر ترفع عينك قدامي حتى بعد العفو، لأنك حاسس أن أنت عامل عاملة أن برضو فيه مشكلة. فلما تتصور بقى أن رد الفعل أن أنت عامل العاملة دي وعامل كذا، فتلاقيني بعملك معاملة أفضل من اللي كنت بعملك إياها قبل ما تقول فيها الكلمة دي، ده أنا بقيت أغدق عليك بالهدايا وبقيت أكرمك أفضل إكرام، ده اللي شتمك يعني ده اللي قال فيك كذا بتعمله كده، أمال بقى اللي هو أصلا مش مفرط في حقك وتعمل معايا هو كده. لما تبقى أنت صاحب جناية وعارفها ومقصر في حقه وعارف وطالع نازل تقول مذنب ومقصر ومفرط ومعدين تقبل عليه يعني ولو بشيء يسير فتجده سبحانه وتعالى يقبل عليك أعظم وأكبر مما كنت تتصور، وكمان يغدق عليك ويعلي منزلتك. فانظر إلى آثار ود ربك، فبالله عليك كيف لا تحبه بكل ذرة فيك وهذه صفته، تذنب وتعصيه ثم تتوب إليه بصدق فيغفر ويصفح. ليس هذا فحاسب، بل تزداد محبته لك أفضل وأعظم مما كانت لك قبل ذلك. أما يحق أن تقولها بقلبك وتستشعرها بوجدانك أحبك ربي؟ ماذا لو استشعرت أن الله أحبك؟ تعالوا كده نعيش معنى الود ده: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. خلينا نعيشها ولو في خيالنا عشان نتطلبها في الواقع. خلونا نقول إن احنا دلوقتي بقينا من المحبين ووصلت درجتنا لهذه المنزلة الرفيعة عند رب العالمين، يحصل ايه اذا جعل الله لك ودا؟ ان كنت في المشاق والمصاعب فابشر، فان الله حينها يريد أن يسمع أنينك فهو يحبك. إذا كنت ترى أنه يعطيك القليل فأبشر، فإنه سيعطيك الأكثر في الدنيا، فإنه لا يجمع على العبد هذين الأمرين في الدنيا والآخرة، فلا يكون مكروبا هاهنا وهاهنا. وإن أعطاك الرضا فأبشر، فقد رزقك بأعظم منة وأكبر نعمة، إنه يجعلك مطمئن النفس، هادئ ساكن راضي. إن أعطاك الصبر فأبشر وبشر الصابرين، فأنت من الفائزين، قد حست شطر الإيمان. إن أعطاك الهم فأبشر، فإنه ينتظر منك أن تبادر وتقبل عليه، وأن تراجع ما اقترفت يداك ثم تلوذ به فيكشف عنك السوء. وإن أعطاك الحزن فأبشر، فإنه يختبر إيمانك. وإن أعطاك المال فإنه وديعة عندك، فلو كنت له حبيبا فلن تبخل بهذا المال على فقير. وإن أعطاك الفقر فقد أعطاك ما هو أغلى من المال، هذا مصطفاه لنبيه وحبه صلى الله عليه وسلم. وإن أعطاك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا، فقد حيزت لك الدنيا بحذافيرها وحيزت لك كنوز الأرض. وإن فتح عليك في الطاعة فأبشر، فكن له شاكرا، وإن كان قد أعطاك قبل أن تسأل فكيف لا تحبه وكيف لا تعطيه حبك؟ لو حبك تتغير كل حاجة في حياتك، لو صرت ممن يختصهم بوده خلاص هتشوف الدنيا كده، هتبقى في الهم، هتلاقي نفسك قاعد تقول اللهم لك الحمد، خير أهو ربنا بيكفر عني، أصله حتى الشوكة يشاكها، خير بس يا رب لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي. إدك فلوس هتحس إن الفلوس دي مش بتاعتك، ده ربنا بيصطفيك دلوقتي عشان عايز يعلي منزلتك بالإنفاق في سبيل الله. لما مش هيبقى معاك هتقول اللهم لك الحمد، يريد أن يخفف عني الحساب. لما هيمتن عليك بنعمة كنت نفسك تصل إليها، كنت عايز الشغلانة دي، كنت عايز الزوجة دي، كنت عايز البيت ده، فهتبتدي تقول يعني مرادي منه يعطيني إياه، فأين مراده هو مني؟ هتلاقي نفسك بتفكر كده، يعني أنا ببقى عايز حاجة ربنا بيديها لي، طب هو ربنا يريد مني شيء أنا بخيل بيه ليه؟ هتفكر في الأمور بشكل تاني خالص. لو بجد صرت له محبة، فعلينا أن احنا نتأمل المعاني دي، وهي دي العدسة والمجهر اللي يبين حقيقة قلب كل واحد مننا. أصل كل واحد يدعي زي ما قلنا المرة اللي فاتت وصلا، وكل واحد يقدر يقول من هنا للصبح أنا بحب ربنا حب جم وحب أنا ما أقدرش أوصفه، حبي لربي أنا مش قادر أكيفه بأي كيفية، لأني أنا بحب ربنا بجد جدا وأنا ما بكذبش، بس أطالبك بالدليل. فلكل مقال ولكل دعوة لا بد لها من دليل يصدقها. قل انت في حاجة من الحاجات اللي قلتها دي بتتصرف كده، بتفكر كده، والعكس يعني ابتليت بالهم فتبتدي تقول ليه يا رب، ده انا كنت عايز اصفي بالي وقلبي وجناني لك، تدخل الهموم دي ليه؟ اهو دين الواحد مش عارف يطلع من مشاكله ومش عارف يعمل ايه في قوقعة ذاته، قاعد متقوقع جوه مشاكله الذاتية، مشاكل زوجته ومشاكل بيته ومشاكل شغله ومشاكل كذا وكذا واحلامه ومستقبله واولاده و مش عارف يا رب اخلي قلبي ليك. لما بتيجي الابتلاء والهم بتفكر بانهي طريقة؟ لما بتقابلك المشاكل والصعوبات بتقول ده انا لسه اهو لسه قايل ان انا هبتدي اركز في حفظ القرآن، لسه قايل ان انا هقعد الفترة دي اركز شوية في طلب العلم، ده انا كنت عايز اعمل كذا، اعمل ايه بقى دلوقتي في الابتلاءات اللي نزلت عليا دي؟ ادينا
او خلاص انا مش مراد، انا منفعش في السكة دي، هو ربنا ابتلاني عشان انا منفعش وخلاص. فكرت فيها كده؟ يبقى لسه ما وصلتش. ما انت لو كنت بتحبه كنت هتقراها صح، ولو كن هو بيحبك كان هيبقى ده اثر مختلف هيظهر في تصرفاتك وخيالك وافكارك، هتبقى شيء تاني خالص. عشان كده احنا حطينا علامة اهو عشان نترجم معاني الود دي بصورة عملية. عايز من هنا ورايح تدون، زي من المرة اللي فاتت طالبتك بانك تسجل اثار رحمة ربك، عايزك تحط المواقف دي قدام عينيك. وامتحان اسبوعي، اول شيء اعادة برمجة عقلك وقلبك ايمانيا. بمعنى احنا خلال الاسبوع ده اكيد هتواجهك بعض الامور اللي على هذه الشاكلة، شيء كنت ترغب فيه ما تاخدوش، انت كنت مرتب حالك بشكل معين فتبتلى بشكل ما كنتش متصوره، الامور الحياتية المعروفة، كنت عامل نفسك جدول الاسبوع ده هنعمل فيه ختمة قرآن، تلاقي نفسك متعسر، يحصل لك شوية حاجات. عايزك تبتدي تغوص في تفكيرك، بتفكر ازاي، هتستقبل الموقف من هنا ورايح ازاي، هتبتدي تحط صبغة الحب. لما هننزل احنا قلنا قطرة حب، المرة دي صبغة نصبغ بيها كل شيء في حياتنا، ونبص للدنيا بشكل مختلف. يعني ننظر الى انه ربنا سبحانه وتعالى منعه عين العطاء، الدنيا هتختلف قوي. هتلاقيك الحتة بتاعت ذرة التسخط الخفية اللي قطع بينك وبين ربنا، اللي مخليك لغاية دلوقتي مش عارف تمشي، هتلاقيها اختلفت تماما. طب يا شيخ اعتراض، انا عايز دلوقتي، طب انا قصرت فضع مني الفجر، اصبح اقول هذا اثر من اثار حبه ووده، نيمني عشان انا غلبان ومحتاج انام، يبقى هنستعبط من اولها، مش هينفع. لا المعنى مش كده طبعا، بس انا مش عايز اول ما يخطر ببالك الاحباطات واليأس والقنوط والدنيا كلها وانا احق بالعقوبة، لا انا عايزك تبص للعقوبة من خلال معنى الرحمة والود اللي احنا قلناهم في الدرسين، انه والله بيعاقبك رحمة عشان يفوقك، عشان انت سارح حبتين وبقت مثلا العبادة بشكل تقليدي بالنسبة لك، وبقت احوالك اميل الى الاسباب من مسببها، فانت معتمد على المنبه ومعتمد على انك صليت قبل ما تنام ونايم على طهر وعملت الاداب ونهارك بشكل عام يعني زي امبارح وزي اول امبارح، فانا خلاص متعود ان انا اقوم اصلي الفجر فمفيش مشكلة. قلبك ركن شوية وهو يطلب منك ان قلبك ما يبقاش لغيره، حتى التفاتة قلبك اللي قد كده للمنبه مش عايزها، لا يريدها، حتى التفاتة قلبك للركون شوية كده بسيطة من غير عجب، بس الركون يسير على عملك بيفوقك. فيبتدي اول ما صحيت، والله الليلة دي انا كنت صليت وقبل ما نام فضل الله قلت الاذكار، الفجر بيضيع ليه؟ شفت اهو، انت فين؟ نايم راكن على قيام الليل، نايم راكن على الورد، ما تنفعش عنده، انما انت راكن عليه وبس. فشفت كده لما تيجي تبص لها وتحس ان هو بربنا سبحانه وتعالى ياتي بقلبك له، بس مش هينفعك الا كده، لانك انت ماشي في سكه تخليك مش شايف، لانك قاعد في طاعات، فبيوريك وبيخليك تطلع على الافات الباطنيه اللي انت مش واخد بالك منها، او ذنب نسيته. يعني الواحد مننا في زحمة الأمور ممكن يلاقيه قصر في كذا قصر في كذا فمش واخد باله، فبيذكرك إن في ذنب أحصاه الله ونسوه، فبيذكرك بيه عشان تستدرك أمرك، علشان ما يبقاش حساب مر ويبقى العقاب ما تستحملوش يوم الحساب الشديد والعذاب المؤلم. يبقى لو بصيت لها كده إنه المعنى فيه والله رحمة، وفيه بالمعنى ده ود، بيحبك فلا يريدك لغيره، يا لو المعنى ده اتناقش على القلب يا اخي، حس الله جل في علاه جعل من صفاته الغيرة، ان الله يغار
أن تنتهك محارمه، وأعظم انتهاك للمحارم أن تجعل قلبك لغيره.
عارف الإحساس ده؟ إحساس لما أنت تبقى حاسس كده إن في حد بيحبك قوي وعايزك ليه، ومن هنا يغار على ما في قلبك، تحبه ولا متحبوش؟ يعني ده في عرف البشر، أنا بقول هكذا، لما تبقى عارف إنه الشخص ما بيحبك ومش عايزك لغيره. المعنى ده حتى كده بصرف النظر على انه المعنى ده جائز ولا ممكن يكون خلاف الاولى ولا الاحساس نفسه، انا بتكلم عن الاحساس الوجداني، لما واحد يحس من مراته المعنى ده ان هي غيرانه، يحب قوي انها تبقى غيرانه عليه يعني، ويحس كده بنوع من يعني النشوه انه حاسس ان مراته بتحبه قوي وغيرانه انه يعني يلتفت لغيرها وان هو كذا وكذا. الاحساس نفسه يخليك تحبها ولا تتجوز عليها. المعنى ده جميل قوي والله، ويا ريت بجد يعني نطلع بيه من درسنا النهارده، انه لا يريدك لغيره. تعمل لها ايه دي؟ الله العلي الاعلى المتعالي الملك الجواد الكريم الاكرم جل في علاه لا يريدك انت اللي لا تسوي شيء، لا يريدك لغيره. تلتفت لغيره؟ عايزين نعمل الترجمة العملية لاسم الله الودود. من هنا ورايح الواجب العمل ايه؟ برمجة جديدة، نظرة جديدة لأحداث الحياة هانظر إليها دائما من هذه العدسة. لو حطيت النظارة بتاعت الود دي وبدأت أنظر للحياة من حولي هيبقى ليها طعم حلو قوي، هيبقى فيها المعاني التعبدية المطلوبة، لأن أنت لما هتحس بالمعاني دي هتبتدي تنظر إلى نفسك بعين الجناية. هو ده، يا ده أنا وحش قوي. في المقابل ستنظر إلى الله بعين الكمال فهتحقق العبودية. لما يكون مراده كده وانت للأسف شديد فهمه غلط وبتتعامل معاه غلط وبتقعد تقول لا يريدني وانا عملت اللي عليا، ده لسان حالك بس ما بتقولهوش كده، يعني لسان حالك عملت اللي عليا وصليت وعملت وحاولت التزم وحضرت دروس وقريت في المصحف وعملت مش عارف ايه وسويت ايه، وبرضو فيا اللي فيا وحالي ما يعلم بيه الا ربنا، بتشتكيه وبتدعي بقلبك وبحالك انه ظالم، وانت اظلم الناس لنفسك. تعال بقى البس نظارة الحب تلاقي الموضوع اختلف تماما. فبدأت الأحوال دي كلها تقول تنبيهات ربانية وإشارات ورسائل، لا مش كده، أزبط، لسه في مشاكل جوه، طلع الأفات دي ما ينفعش تلقى الله عز وجل بيها. اتفقنا؟ من هنا ورايح نضرت الحب. تعالوا نتأمل اسم القريب وناخد خطوة، ناخد خطوة بالقلب، والطريق إلى الله عز وجل يقطع بالقلوب. فعايز النهاردة مع القريب أحس كده إن أنت على وضع الاستعداد وعايز تمشي، عايز تتقرب، عايز تنال جنة القرب. أول حاجة لما تسمع المعنى ده في قول الله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إشمعنى حبل الوريد؟ قريب وفي قربه أنت أشد احتياجا. لو قطع حبل الوريد قد تفنى وتهلك. هو ده، ولو الحبل الموصول بينك وبينه مقطوع فأنت ميت وإن ادعيت الحياة. لما تحس أنه قريب منك قوي، مطلع على خواطر قلبك، على أحوال جنانك وفؤادك وقلبك قبل أحوالك الظاهرة، لما تحس بقربه ده يبقى فيه هيبة وجلال وتعظيم وخوف ومراقبة، وفي نفس الوقت حبيب قريب، فيبقى الإنسان مش قادر على بعد الوصال، لا يستطيع الحرمان. تعرف هو كده، هو سبحانه وتعالى قريب
إليك، ألم يقل أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ هو قريب ولا بعيد؟ يعني لما نيجي ندعي نقول يا رب أقريب ربنا فنناجيه، فنقول كلام كأنه خارج من القلب على اللسان بشيء من السكينة والاطمئنان. يا رب، يا سيدي، يا مولاي، يا حبيب قلبي، يا ربي، يا قريب. الله، على جنة القرب طعمها حلو ازاي، احساسها جميل ازاي، ولا هو ربنا بعيد عنك فتحتاج ان تصرخ حتى يسمع صوتك؟ فانزل الله عز وجل: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. يبقى احنا محتاجين ان نجيب اجابه المضطر. انت محتاج له زي احتياجك للوريد اللي بيجري فيه الدم اللي من غيره تهلك، انت محتاج قربه قوي، لانك لو بعت وشرطت وحرمت هلكت لا محالة. حسوا بقى كده يا جماعة باحساس ده، تعالوا نعيش في جو اخر بعد جو الود، نعيش جنة القرب ونستشعر المعنى ده. جنة القرب تبقى عاملة ازاي؟ انت عارف انك ان خطوت الخطوة وان تقربت الشبر تقرب اليك الذراع، وان تقربت الذراع تقرب اليك البائع، وان تقربت اليه تمشي، كان سبحانه وتعالى اعظم مما تتصور فاتاك هرولا. فاول حاجة حس بقرب المسافات. يعني لو بالمثال، وطبعا مش هو المثال الحقيقي يعني، لكن لو بيننا وبين ربنا 100 متر، ومطلوب ان انت تخطو 100 خطوة دول، او خليها 100 خطوة، وانت تخطو الخطوة يخطو خطوتين، انت تخطو الخطوة يخطو خطوتين، يعني كأن المطلوب ان انت تقوم بس بتلت المطلوب منك، تلت المطلوب، تعمل 100 خطوة فتعمل تلته بس، تلته، فإذا به سبحانه وتعالى يتم لك أمرك وتبقى قطعة المسافة. ياه، تعال نترجمها بالدقائق والثواني والأيام والشهور. تعال، بتكلف عندك كم سنة لغاية 15؟ قول 15 سنة. هتموت في حدود كم سنة؟ أعمار أمتي ما بين 60 و70. قول حياتك كلها 50 سنة، تلتهم رايح نوم، أدي حاجة، وبقى تلتين هنقول تلتهم شغل ودراسة وحاجة و كل ده في منزلة العفو. يبقى كام؟ التلت. لو افترضنا ان انت حصيلة الموضوع كله طلعوا مثلا 50 سنة، قول في المتوسط كده هيطلع المطلوب منك فقط تلت المسافة بالظبط. مطلوب تركز في التلت ده، يعني تركز لك مثلا في قرابة 16 سنة من جملة 50 سنة، هو ده المطلوب لو ركزتهم خلاص. يعني ترجمها بشكل آخر، يعني المطلوب قد ايه يوميا في حصيلة اليوم كله؟ ان انت مطلوب منك 8 ساعات. 8 ساعات لو انت بتتقرب بيهم كأنه بالظبط كده انت بتتقرب الى الله عز وجل باليوم كله. لا لا لا، والمسألة ما تتحسبش كده كمان، تعالى ده ممكن تلاقي نفسك يديك جوائز ومنح تخليك تعمل قفزات في الطريق، فالشيء اللي هو قد كده اللي لا يساوي ممكن تلاقي نفسك وفقت لليلة في جملة 365 ليلة، ليلة توازي عنده 1000 شهر، توازي عنده 83 سنة، يعني توازي عمرك كله، ده ما تحسبش كمان بعمرك، جايزة على الطريق. ايه ده بقى؟ يعني المطلوب منك قليل، وهو كده يضاعف لك القليل حتى تقرب إليه. يا لو استشعرنا إنه يا جماعة المسافات مش بعيدة، إن المطلوب مش تقيل، إنه التركيز اللي مطلوب منك لو حطيته بالورقة والقلم يسير، بس انت اللي مستثقل. اعمل المعادلة دي وحاول تطبقها وانت النهاردة حاطط في ذهنك اسم الله القريب، عايز تتقرب ليه وعايز تستشعر نعيم القرب منه كيف يكون. ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق أنه كان رجل بدمشق له بغل يؤجره، راجل كان عنده دابة بيأجرها ويحمل عليه الناس على عادة الناس في هذا الوقت. فذات مرة أخذ رجل منه البغل ليحمل عليه متاعا له، فلما صار خارج الدرب لقيه رجل وسأله أن يحمله على رأس الحمل بأجرته، فأجابه. فلما صار ببعض الطريق قال له: هل لك أن تأخذ بنا هذا الطريق؟ فإنه مختصر ونحن عند مفترق طريقين. الراجل في النص قال له: إيه رأيك نأجر وبس تاخد معايا حمولتك ويبقى إيه الخير خيرين، بس تعالى نمشي، طب نخش من الحتة دي على أساس أن احنا نوصل بسرعة. فقال الرجل: أنا لا أخبر هذا الطريق ولا أعرفه. فقال: أنا أعرفه وقد سلكته مرارا كثيرا. قال: فأخذ الطريق فأشرف على موضع وعر وحش وواد عظيم هائل، فاستوحش الرجل، بس لقى نفسه دخل في حتة شكلها كده مش ده أبدا يكون السكة اللي هتوصل للطريق، فحس إن في حاجة، فنظر يمنة ويسرى فلم يرى أحد. فبين هو كذلك إذ قال له: أمسك برأس البغل حتى أنزل. فقال له: إيش تنزل في هذا الموضع؟ إيه اللي هنزلنا هنا؟ مر بنا نلحق البلد، يلا خلينا نعدي الحتة الصحراء اللي ملهاش ملامح دي، خلينا نعدي ونوصل. قال: ويلك، خذ رأس البغل حتى أنزل، وقد أشرفت على واد عظيم. الرجل بيقول كده: تخايل لي أن فيه أقواما موتى. حسيت كده أن كان فيه هنا ناس اتدفنت بالحياة. فأمسكت برأس البغل حتى نزل، ثم أخرج سكينا عظيما. الحكاية كانت إيه من أولها لآخرها. فطلع له السطور: وقصدني ليقتلني فعدوت من بين يديه، جي قرب مني رحت فاتك، وقلت: يا هذا خذ البغل وما عليه. يعني إذا كانت العملية كلها وما أنا مش حلت حاجة، خذ البغل واللي فيه. فقال: هذا هو لي. هو أنت بتتكلم في إيه؟ ما أخذته خلاص، هو إحنا لسه هنتكلم؟ وإنما أريد قتله، هي رأسك هي اللي عجباني. فخوفته بالله، قلت له: اتق الله، عيب عليك، حرام عليك. وتضرعت إليه وبكيت، ما فيش فايدة، وحذرته من الله فأبى. جبته شمال جبته يمين، عيطت، الراجل ما عندوش تفاهم، هي رأسك رأسك. وقال: لا بد من قتله. فاستسلمت، خلاص هي موتة وانتهينا. فاستسلمت في يده وقلت: دعني أصلي ركعتين ثم افعل ما بدلك. قال: افعل ولا تطول. بقول لك ايه، حبس المشيخة اللي طلعت لك دلوقتي، خلصني انا ايدي سخن. فكبرت واختلطت علي القراءة، ما بقيتش عارف قل والله احد من كل اعوذ رب الفلق، كله دخل في بعض. فلم اذكر من القرآن حرفا، وانا واقف متحير وهو جالس يقول: افرغ، خلص، خلصنا. فاجرى الله على لساني بعد وقت، وانا قاعد اجيب قل ايه يا ايه، طب اي حاجة ما فيش جاي خالص. فاذا بي اللي مش عارف يجيب قل الله احد، يجري الله على لساني: امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فإذا بفارس قد أقبل من نحو الوادي وبيده حربة، فرمى بها الرجل فخر صريعا. فتعلقت بالفارس وقلت: بالله من أنت؟ أيوة الله يكرمك، خدني من الحتة اللي أنا فيها دي. قال: أنا رسول أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فأخذت البغل والحمل ورجعت إلى دمشق سالما. هو ده يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، وهو سبحانه وتعالى قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فإذا حل الهم وخيم الغم واشتد الكرب وعظم الخطب وضاقت السبل وبارت الحيل، نادى المنادي يا رب يا الله، فيفرج الهم وينفس الكرب ويذلل الصعب، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. إذا اشتد بك المرض وضعف الجسد وشحب اللون وقلت الحيل وضعفت الوسائل وعجز الأطباء وحار المداوي وجزعت النفس ورجفت اليد ووجف القلب واتجه العليل إلى العلي الجليل، نادى بصوت محزون يمتلئ صدقا وإخلاصا، فقال يا الله يا رب، فيسمع الدعاء ويزول الداء ويدب الشفاء. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. قال مالك بن دينار: خرجت إلى الحج وفيما أنا سائر في البادية إذ رأيت غرابا وفي فمه رغيف، فقلت هذا غراب يطير وفي فمه رغيف، إيه اللي خلى الغراب يمسك رغيف؟ إن لهذا شأن، فتتبعته حتى نزل عند غار فذهبت إليه، فإذا بي أرى رجلا مشدودا لا يستطيع فكاكا والرغيف بين يديه، فقلت للرجل: من تكون ومن أي البلاد أنت؟ قال: أنا من الحجاج. أخذ اللصوص مالي ومتاعي فشدوني وألقوني في هذا الموضع كما ترى، فصبرت على الجوع أياما ثم توجهت إلى ربي بقلب. حط عليها بقى 20 خط دي: توجهت إلى ربي بقلبي وقلت: يا من قال في كتابه العزيز: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أنا مضطر فارحمني، فأرسل الله هذا الغراب بطعامي. قال مالك: فحللته من الوثاق ثم مضينا إلى الحج. قال سهل: ده واجب اليوم الثاني. من نظر إلى الله قريبا منه بعد عن قلبه كل شيء سوى الله. تاني بقى: من نظر إلى الله قريبا منه. بالله عليك، لو أنت مستشعر إنه ربنا الآن قريب منك جد، تلتفت عنه؟ يعني الله الآن أنت مستشعر إنه أمامك تلقاء وجهك بجانبك معك مطلع عليك أقرب إليك من حبل الوريد، وانت ماشي بقى تبص على حاجة تانية، يجي لك قدامك كده ابتلاء مصيبة فتقعد تبص وتعمل وتنحي نظر الله إليك، ما تبصش الناحية دي خالص، يعني انت مستشعر ان ربنا قريب منك وانت متجه في الاتجاه الآخر. لما تبقى واقف في الصلاة وتعلم ان الله تلقاء وجهك، تدي ربنا ظهرك؟ تروح يمين وشمال تفكر في غيره؟ تدي قلبك لغيره؟ من نظر إلى الله قريبا منه بعد عن قلبه كل شيء سوى الله. عايزين نطبقها عملي زي ما طبقنا معنى الود عملي. المرة دي بقى برمجة تانية خالص وإحساس تاني خالص، إحساس عايزين نعمقه جوانا، عايزين نحس بمعنى واحد قريب فنناجيه. أنا عايزك وانت راكب عربيتك تهمس كده وتكلمه، انت حاسب ان هو معاك، معك الله معي، فتكلمه: يا سيدي اعمل ايه النهاردة؟ تعبان يا رب، حالي انت اعلم به يا رب، خذ بيدي وناصيتي اليك يا رب، يا رب اروح المشوار ده ولا ما اروحش، يا رب اعمل ايه يا رب، اهمس، عيش الإحساس، استشعر بوجدانك وبقلبك إنه قريب منك واتكلم معاه. هيعلمك الموقف ده إحساس القرب، فلو ما تعمقه قوي هتلاقيه يولد عندك إحساس المراقبة. فأنت دلوقتي ماشي، تصور كده أنا راكب جنبك في سيارتك أو قاعد معاك في مجلس ما، ومعدين ألاقيك مثلا تلتفت عني وتنظر إلى حرام مثلا، الوقفة دي هتلاقي نفسك بتختلس النظر، مش عادر يعني ببص كده، هو بصص لك ولا مش بصص لك، طب هو إيه الوضع، طب أعمل إيه، أبص ولا، هتلاقي نفسك مرتبك على الأقل، مش هتلاقي عندك الجرأة يعني أنه تجاهر كده بالمعصية أو تدخل وانت مشترئ على المعصية، لأنك حاسس أن حد قريب منك ومطلع عليك وشايفك وعارف أنت بتعمل إيه، فهتعظمه على الأقل، مش كده ده اللي هيحصل؟ فأنا عايز إحساس الهمس ده، الكلام ده، الإحساس اللي أنت هتحسه وانت بتهمس كده وانت قاعد بتتكلم معاه اللي هو قريب فنناجيه، يولد عندك الإحساس بالوصال. عارف الفضفضة دي؟ الفضفضة دي حلوة قوي، أنا عايزك ما تعملهاش بس في موقف واحد، أنا عايزك تعملها وانت بتتحرك كده وبتتكلم، وعايزك تعملها وانت ساجد طبعا، وتقعد تفضفض كده وتتكلم معاه وانت حاسس دلوقتي بقى ان هو اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فتنال جنة القرب وانت في السجود وحاسس قوي باسجد واقترب. الله، دلوقتي تقريب قوي وهو يسمعك وهو يراك ومطلع عليك، وانت بقيت حاسس انه في لذة تانية وحلاوة تانية واحساس تاني وانت دلوقتي معه هو وحده. تستشعر المعنى الحلو قوي ده في السجود، ومش عايزه بس يبقى في السجود، عايزه كمان زي ما قلت لك في مواطن كثيرة تعود نفسك الحكاية دي. اتفقنا؟ فنولد بيها احساس التقرب. عايزك تستشعر معنى القرب وتولد منه معنى الحب وانت بتعمل طاعة، وبعد ما بتخلصها صليت فقلت استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يخطر على بالك مع الاستغفار ده ايه؟ خدت الخطوه يا رب، قربت منك يا رب، قبلتها يا رب، ضيقت المسافات اللي بيني وبينك يا رب، ان لم يكن فاستغفر الله. كانت قدامي فرصه عظيمه ان انا اخد خطوات ويظهر انا قصرت وفرطت وما كانش علي ان انا اتوه واسرح واعمل اللي انا عملته ده، فاستغفر الله. استغفر الله ان انا ما تقربتش. حسين؟ فتيجي معنى القرب هنا. بعدين عايزك تستشعر معنى القرب وتولد منه معنى الحب، وهو بيشملك برحمه زي ما قلنا المره اللي فاتت، وانت حاسس كده ان انت بتنتشل من مستنقع او من كرب او من كذا، وانه بينتشلك عشان قريب منك، فانت في معيته، فتقعد تفكر ازاي ابقى في معية ربنا. يعني لما تشوف، وده بقى الواجب الاخير، عايزين نجمع مع من القرآن، مع من القرآن، ان الله مع الذين اتقوا. انا بقى معاه وانا عايز القرب وانا بحبه وعايز ابقى قريب منه قوي، فهو مع مين؟ مع الذين اتقوا. طب اعمل لها ايه دي؟ عايز اعمل لها حاجة، انا لازم احس بالقرب ده. نجمع معه، ومع كل مع في ورد القراءة اللي هنقراها خلال الأسبوع ده، نفكر في شيء عملي يوصلني للمعية دي. أي شيء عملي أقدر أعمله يحقق المعنى ده، هأعف عن مشتبه عشان أبقى مع. وصلت؟ وخلونا نختم بمعنى قريب من معنى القريب، وهو معنى الصحبة. ما هو الله الصحب، الله الصاحب، بس جت مقيدة، مش كده؟ يعني ما نقدرش نجزم نقول ليس من أسمائه الصاحب، بس هو الصاحب في السفر. إيه رأيكم؟ الصاحب في السفر. ولقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، صح؟ وإحنا في حياتنا في سفر ولا مش في سفر؟ في سفر. طب ما تخلونا نستشعر المعنى ده، إنه الله الصاحب في سفرنا ونحن في سفر الدنيا إلى الآخرة. وخلونا نقول معنى الوارد في سورة الأنبياء
لما قال الله جل وعلا أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون.
يا ترى ممكن تكون اديت قلبك لغيره عشان يبقى جمعنا ما بين الود والقرب النهاردة،
فأشركت بقلبك لأنك حبيت حد غيره زيه أو أقل أو أكثر، لكن أشركت معه غيره في قلبك، فقلبك صار الله ونده للأسف الشديد فوقعت في ذلك. فأم لهم آلهة بتحب فلان وعلان وقلبك مال وركن عليهم تمنعهم من دوننا، هم دول حينفعوك ولا حيضروك ولا حيمنعوا عنك ولا حيعطوك، لا يستطيعون نصر أنفسهم، كلهم كل اللي تلتفت إليهم مخلوق محتاج فقير لا يستطيع نصر نفسه، ما يعرفش يعمل لنفسه خير، ما يعرفش ينفع نفسه. لكن للأسف الشديد العقوبة كده، لو التفت وبعدت لن يكون الله لك الصاحب في السفر ولا هم منا يصحبون. فهل تحب أن يكون الله صاحبك؟ عيش في المعنى ده، وخلي ما عشنا في رياضه في هذه المحاضرة، رياض الود والقرب، خليه نصب عينك، استشعر المعاني والواجبات اللي اتفقنا عليها النهاردة، هنبرمج نفسنا برمجة جديدة، وحنلبس نظارة الود ونبص على كل أفعال الله بشكل مختلف، حنتقرب بأي شيء يوصلنا إلى معنى القرب من ربنا سبحانه وتعالى، هنحاول إن احنا نعيش معنى القرب بالهمسات دي اللي هتبقى في سجود وفي كلمات بينك وبين الله، في تبتل وانقطاع، هتعيش معنى الصحبة في السفر حتى تستشعر أن الله هو الودود وهو القريب فتحبه وتتقرب له. أسأل الله جل وعلا أن يحبنا وأن يمن علينا بالقرب منه، وأن يصطفينا بحبه ووده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.